سعيد قم بنصلي دمل وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاف.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا ومرحبا وسهلا فيكم جميعا في برنامجكم تربية العيال. هذا البرنامج اللي نحن نقف دائما معاكم فيه حول أبرز النصائح والتوجيهات التي يحتاجها الآباء وتحتاجها كذلك الأمهات في عمليات التربية وأبرز الصعوبات التي يواجهها الآباء في هذه العملية. كذلك هذا البرنامج الذي نقف دائما لنصائح لأبنائنا وعيالنا كيف أنهم ينشؤون بحول الله سبحانه وتعالى نشأة طيبة بعيدة عن كل ما يكدر هذه الصفوة هذه النشأة، أو أنه يعني يغرب بهم أو يشرق نحن جوانب في الانحراف والسلوك، فهدفنا دائما نصحهم وتوجيههم. طبعا نحن دائما قبل ما نبدأ معاكم في أي حلقة دائما نحب نرحب بجميع من انضم إلينا في هذا البرنامج، ويشرفنا سماعكم ويشرفنا دعمكم ويشرفنا كذلك متابعتكم لنا، فهي الدافع الأول لنا في هذا العطاء وذلك الاستمرار. يا حي هلا بكل من انضم إلينا، سواء كان انضمامكم إلينا في بيوتكم في سياراتكم، كان الانضمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا البرنامج منكم وإليكم. اليوم بنتكلم عن موضوع جدا مهم، وأنا أعتقد أن هذا الموضوع من أهم المواضيع اللي ينتظرها الآباء وتنتظرها الأمهات. طبعا هذا الموضوع يتعلق ب عيالنا في المجتمع. لا شك على أن عيالنا منذ أن يبدأوا يعني يبصرون ويبدون يعني يخالطون المجتمع ويبدأ الإدراك عندهم يتوسع، لا شك على أنهم ما يعيشون بروحهم، لا، الولد دائما يعيش في منظومة متكاملة. هاي المنظومة منشأة من الأسرة أولا، ثم منشوءة من الأرحام، ثم مجتمع الولد في بيئة مدرسته، ثم في بيئة أصدقائه، ثم في محيط أرحامه. هاي البيئة اللي الولد يعيشها نحن نسميها البيئة الاجتماعية، يعني منو يخالط الولد. الولد يخالط الجيران، أقرب مثال. الولد يخالط معلمة في المدرسة، الولد يخالط أصدقائه. فنحن لابد أن نبحر معكم في عمليات الحقوق الاجتماعية التي تجب على الولد أو يجب على الولد أن يعرفها، بحيث إذا خالط يخالط على أساس صحيح مبني على نصايح وتوجيهات شرعية. شوفوا، أول من يخالطهم الولد الوالدين، وهنا لابد أن نقف على وقفة مهمة ألا وهي قضية مراعاة حق الوالدين. أنا أعرف أن الآباء والأمهات ينتظرون هاي الحلقة بفارغ الصبر، نعم والله ينتظرون أن يعرفون شو الحقوق الواجبة لهذا الولد، ثم شو الحقوق والواجبة على الولد. طبعا الحقوق الواجبة للولد هذا أنا تكلمت عنه في بداية الحلقات، ودائما نحن ننبه ونشير ونؤكد على أن هاي الحلقات يا جماعة الخير تراها مسلسلة. شو المقصود بالمسلسلة؟ مو معني مسلسل فيلم، لا لا يروح بالكم بعيد، لا، المقصود بأنها مسلسلة يعني فيها تسلسل في الأفكار. فنحن ابتدأنا أولا بالطفل قبل ولادته وعمليات اختيار الأم وأهمية الإنجاب والزواج قبل ما يجي على الحياة الدنيا، ونحن خصصنا حلقات، ثم خصصنا حلقات بعد خروجه ما يتعلق بحمل الأم وولادته، ثم خصصنا حلقات بعد الولادة من السنن والمستحبات والأشياء المهمة، ثم خصصنا حلقات ما هي حقوق هذا الطفل، حقه في التسمي، حقه في الحياة، حقه في القيام بواجباته الكثيرة والمتنوعة. هذا ما يتعلق بحق الولد، ماذا علينا نحن. يبقى أن ننتقل معاكم إلى حق الولد، ماذا على الآخرين. يعني الولد ماذا يجب عليه من حقوق يجب أن يؤديها؟ عيالنا اليوم لازم يعرفون اللي لهم واللي عليهم، والآباء كذلك لابد أن يعرفون اللي لهم واللي عليهم. الولد اليوم لما يخالط في مجتمعه ويخالط الآخرين لازم يراعي حقوقهم. شوفوا أنا دائما أقول كلمة مهمة جدا، الولد دائما لما يروح يعامل الجيران أو يعامل المعلم أو يعامل أفراد في المجتمع سواء من ربعه أو محيطينه، تدرون يا جماعة شو اللي يظهر من الولد؟ والله يظهر التربية. شو هو الشيء اللي تربى عليه الولد في أهله وقرابته واللي غرس الوالدين؟ ترى هو اسمعوا الولد عبارة عن صفحة، هاي الصفحة تنعكس ماذا؟ اللي مكتوب فيها. فأنت ترى مرات يا جماعة الخير في ميالس الناس لما يدخل ولد لا يسلم لا يحترم يقاطع يتصرف تصرفات في ميالس الناس العامة مباشرة ينصرف إلى ذهنك أنت كشخص شفته إلى ماذا؟ إلى أبوه وأمه. شفت الولد يسب ويشتم وما يحترم المعلمين ولا يحترم يعني إدارة مدرسته، ينتقل ماذا ذهنك إلى ماذا؟ أن الولد هذا مو متربي في البيت. لأن الأساس في عمليات التربية هي شو؟ هي المنزل وهي البيت اللي منها الولد يكتسب المعارف، يكتسب العلوم، ويكتسب الأخلاق، ويكتسب كذلك جميع التعاملات الأخرى. خلونا نتكلم اليوم عن حق عظيم وهم حق الوالدين. شوفوا أول حق على الطفل أن يعلمه حق الوالدين، وهذا الحق حق عظيم، فالله سبحانه وتعالى أمر بطاعتهم وأمر باحترامهم وأمر كذلك بالقيام على خدمتهم ورعايتهم وعدم رفع الصوت ماذا عليهم. هذه الأمور لابد أن يتعلمها الولد منذ الصغر، يعني الولد من أن يصل 4 سنوات 5 سنوات، طبعا هو يبدأ بأقل، لكن الولد قبل هاي المدة يمكن ما يستوعب وايد من الأشياء اللي تدور حوله، لكن يتعلم منذ أن يبدأ يدرك على هذه القضايا. شوفوا خلوني أتفق أنا معكم كآباء وكأمهات، واليوم أنا يعني في هاي اللحظة ودائما أوجه يعني تحية شكر وإجلال وتقدير إلى كل أب وأم يبذلون البذل الكبير في عمليات التربية للأبناء. أنا أعرف أن المسألة صعبة وقوية، والقضية تحتاج يعني إلى 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 صبر، والله يعني الله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اليوم كل دقيقة كل لحظة كل ثانية أنت تتابعين ولدك تهتمين فيه، وأنا أقول هالكلام دائما أسلي الأمهات اللي دائما يعني يشتكون من عيال الزمن هذا ما يسمع يعاند ما وا وا وا، فأنا أقولهم كل لحظة كل ثانية كل دقيقة أنت تحتسبين وتصبرين ويعني ترضين الأجر والثواب من الله، الله سبحانه وتعالى يأجرك ويعطيك من الأجور والحسنات الشيء الكثير. بعض الأمهات يتصلون فيني يقول لي يعني دكتور هل أنا يعني احتسابي وتربيتي وصبري على أذى عيالي أحصل فيه أجر؟ الله العظيم هذا سؤال أنا أستغرب منه. أنا أقول لها أنت مش بس تحصلين أجر، لا أنت تفتح لك أبواب الجنة، ادخلي من أيها شئتي. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. شوفوا خلونا نتفق معكم على أن في أشياء لازم الولد والبنت يتعلمونها من الصغر. نحن لما كنا يعني في المدارس، أنا أتذكر صف أول صف ثاني ابتدائي، دائما الحديث اللي كانوا يقولوا لنا أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، يعني لدرجة أن المدارس الله يهديهم يعني شوي من حازين الأم أكثر من الأبو، ولا شيء طبيعي يعني نظرا لمكان شو الأم. لكن تخيلوا أن هاي الأحاديث كانت موجودة يعني في مناهجنا ونحن ماذا؟ ونحن صغار. كنا دائما معلميننا وأساتذتنا، وأنا يعني أحيي هني كل كوكبة من معلمين ومن المدرسات اللي والله هم على ثغر. أنا دائما أقول المعلم مجاهد، المعلم جندي، المعلم قائد، المعلم يعني هو أساس كل شيء. لذلك أنا مرة أتذكر يعني كنت أشوف برنامج كانوا يتكلمون أظن في الحكومة الألمانية عن قضية رفع الرواتب وأن نحن لازم نميز و فكانوا طارحين مشروع رفع يعني رواتب المعلمين، فصار فيه لغط في البرلمان عندهم لا. فواحد منهم قال يعني سؤالي أنت تريد أن تساوي يعني المعلم بالطيار؟ من الذي أوصل أن يكون الطيار طيار إلى المعلم؟ هل تريد أن تأخذ راتب؟ كان يكلم واحد يعني أننا لا الطيارين أو لا، هل تريد أن تعطي راتب لمن هو كان سبب لما أنت وصلت إليه؟ وهذا يا جماعة أخي لازم نعرفه، تقدير المعلم واحترامه وإجلاله، وهذا شيء بنغرسه، لازم نغرسه نحن في عيالنا. وأنا أبشركم يعني لنا حلقة إن شاء الله تعالى راح نتكلم فيها عن حق المعلم. لين نطلي واحد ويقول لي دكتور شو أنت مدرس؟ أنت شو حد من المدرسين دازنك؟ لا حبيبي أنا ما دازني لا حد من المدرسين ولا هم يحسنون، أنا بتكلم عن حق المعلم على الطفل وعلى الولد حتى ننشئ في عيالنا احترام المعلمين وتقديرهم اللي هو أساس تقدمهم وتعليمهم. خلوكم معانا بعد الفاصل ورح نرجع لكم إن شاء الله تعالى.
أهلية.
سعيد قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمد.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم وردينا للحديث عن تربية العيال وردينا الكلام على حقوق الوالدين وأهمية تربية الأبناء على هذا الشيء. لكن قبل ما أتكلم عن الأشياء الأساسية اللي لحن لازم نعود عليها عيالنا منذ الصغر تجاه الآباء والأمهات، خلوني يا جماعة الخير أحيي كل من انضم إلينا من مستمعينا الأفاضل، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم من بيوتكم، كنتم منضمين إلينا من مقر عملكم أو حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متابعتكم تثرينا، متابعتكم شرف لنا جميعا. شوفوا يا جماعة الخير، لابد علينا أن نعلم أبناءنا منذ الصغر على عدة قضايا. القضية الأولى أن رضا الله من رضا ماذا؟ الوالدين. شوف أنا أبا كل أم وأبا كل أبو يعني يبون هاي الكلمة ويتمون يرددونها في إذن الولد، يا ولدي يا بنتي رضا الله من رضا شو؟ الوالدين، وسخط الله من سخط ماذا؟ الوالدين. حطيها هذه شماعة، حطيها لوحة على حجرتك، حطيها يعني برواز على دفترك، سوي اللي تبى تسوي فيه، هذا دستور وقانون لازم يتعلمه الولد. أنا ما أقول يعني في صغره فقط، لا 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 يا حبيبي، تتعلمه وأنت في ثانويتك، وتتعلمه وأنت جامعة، وتتعلمه وأنت متزوج، وتتعلمه وأنت عندك عيال، وتتعلمه وأنت حتى يد على فكرة، وتتعلمه إلى أن تندفن في قبرك. رضا الله من رضا ماذا؟ الوالدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط ماذا؟ الوالدين. خلونا نكون واقعيين، اليوم وايد من عيالنا ليش مو متوفقين؟ من الآخر مو متوفق في دراسته، مو متوفق في زواجه، مو متوفق في تعليمه، مو متوفق في حياته، والله شقة في شقة. أنا أعرف حد من الناس والله تأتيني اتصالات يا جماعة الخير، يعني أنا ما أتكلم من وحي الراسي ولا أتكلم وأنا في كوكب المريخ، أنا ما ركبت على مسبار وصرت إلى المريخ حتى يعني حد يكلمني، أنا هذا الشيء شفته بعيني. يا جماعة يتصلوا لي ناس وايد من الشباب سواء استشارات حتى من النساء، تقول لي أنا من متوفق، أنا في هموم، أنا في غموم، وين ما أضربها على قولتهم عوية، وين ما يعني أويه براسي البيبان مسدودة لي. أول سؤال أسأل الولد، أقول له أنت شو مع والدك إذا بي أفاجأ بالعقوق، إذا بي أفاجأ للأسف الشديد بالتقصير، إذا بي أفاجأ بأن والدين غير راضين عنه، إذا بي أفاجأ بأن هناك سخط من والده عليه. طيب ليش؟ ليش مقصر في حقوقهم؟ ليش ما تأدي الواجبات اللي عليك؟ رضا الله في رضا الوالد. شوف إذا والديك ما رضوا عليك الله ما بيرضى عنك، وإذا طبعا إذا كان هذا الرضا مبرر وشرعي، ما هو أي يعني عدم سخطهم عليك كذي بدون سبب. يعني صراحة بعض الآباء والأمهات حتى ما يجيني ولد أو حتى ما يجيني شاب أو بنت يقول لي دكتور أنت منحاز فقط إلى الآباء والأمهات لأنك أبو أم. لا يا جماعة، لا والله، أنا أقول دائما أنحاز للحق قد ما أقدر، لكن أنا أقول السخط الغير مبرر. يعني أحيانا بعض الآباء والأمهات الله يهديهم يعني يزعلون على عيالهم على أشياء تافهة، يزعلون على عيالهم من دون مبرر ولا سبب، لا شرعي أحيانا ولا أخلاق. يعني أحد من البنات مرة كلمتني قالت لي دكتور أنا موظفة ومتزوجة، أمي تبى 5000 من راتبي. قلت لها وبعدين؟ قلت لها سؤال أول أمك به حاجة؟ قالت لي لا، في سبب يدعو لها 5000؟ قالت لي لا. طيب ليش تبى يعني؟ يعني سؤالي يعني أنت بنك بالنسبة لها؟ قال لي والله إنها كل ما أشوفها تقول لي يعني رضعتي عليك محرمة إذا ما تعطيني هالمبلغ. قال لي وعلى فكرة يا دكتور كل خواتي بهاي الطريقة، إذا ما نقدم لها مبلغ شهري التبويز والعبوس والتكشير وهذا، أما إذا نقدم لها قال لي ولا أروع منها حد، يقول لي متجج ذهب من راسها لريلها. فقالت لي أنا تي علي أيام، هي هني سؤالها تقول علي تي علي أيام أنا عندي ظروف مادية يعني أو زوجي عندنا بنيان أعتذر، تقول لا تكلمني أبدا. طيب أنا أسألكم سؤال، هذا زعل. وعلى فكرة بعطيكم معلومة خذوها مني من الآخر، معظم خلافات الآباء مع الأمهات سببها البيزات، ترى والله العظيم سببها البيزات، الخلافات على أمور المادة والمال فقط. لو أننا نحن حيدنا هذا الشيء أو ما وجدت الخلافات على على الفلوس ولا أروع في العلاقة. فانتبهوا يا جماعة الخير، السخط لازم يكون مبرر شرعا حتى يسخط الله جل وعلا عليك، أما أب يسخط بدون أي سبب أو يكون سخطه فيه ظلم وجور على الولد، لا يا جماعة. فإذا أولا نحن لازم نخرس فيه أن رضا الله من رضا الوالد. اثنين، أن برهم وطاعتهم مقدم على كل شيء، برك لوالدك وأمك مقدمة على كل شيء. لا تقول لي والله لا أنا عندي اليوم مشوار مع زوجتي، لا أنا اليوم والله بجلس مع ربعي في الكوفي. والله عيال الزمن هذا تتعيب والله منهم، تتعيب منهم، تقول يا أخي من أي كوكب هذه الناسلين؟ نحن ما تربينا على الشيء هذا ولا تأسسنا عليه. نحن تأسسنا لو أبوك قال لك تعال أمر عسكري ما في، هد اللي في يدك وتعال، تقول كأن مثل ما كانت كفار قريش أنا النذير العنيان، منذركم يعني مصبحكم جيش، منذركم جيش ومصبحكم ممسيكم. شفت كيف أنت لو متكون في حالة طوارئ والجيش يستدعونك لحالة الطوارئ تعال احذر احذر. الأب نفس الشيء كان، أنت اليوم تكلم ولدك تقول له ألو فلان تعال ودي أمك المستشفى، أمي والله أنا ويا ربعي في الكوفي قاعد. زين شو يعني؟ لا خلي الدريول، شو الدريول يا جماعة؟ نحن والله العظيم في زمننا ما عرفنا الدريوليين هذيلة، من متى الدريول يودي الأب للمستشفى؟ نعم قد تحتاج بين فترة وفترة الأبناء العيال مثلا في الدوامات، زين محتاجين مثلا أن الدريول هو يودي المستشفى، آمنا بالله. لكن في أوقات الثانية قمنا نشوف يا جماعة العصر المغرب العشاء أو كل الدريوليين هم يبون الآباء المستشفى، ما عهدنا هذا الشيء ولا عرفناه. وحتى الأب يومي مع الدريول تلاقي أصلا هو تعبان ومريض وتزداد تعبه ويزداد مرضه من ماذا؟ من عدم وجود عياله وياه. يعني الأب أنت تدعمه معنويا يوم تي وياه، تفكر هو مرتاح ومكيف أن الدريول جاي بنا. والله أحد الآباء قال لي عندي 9 من العيال، قال لي أتمنى واحد منهم يوديني هو المستشفى. عندهم الوقت؟ نعم عندهم الوقت. عندهم الإمكانيات؟ نعم عندهم الإمكانيات. يا عيال الزمن هذا الله يخليكم، شيروا كلامي هذا، بس أنا أبا الأمهات شلوا كلامي هكذا، شيروه واحفظوه أو نزلوه وطرشوا لعيالكم. أن بر الوالدين ويعني حق مقدم على كل شيء. تعرفوا جاء في حديث البخاري الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد. تخيلوا جهاد، تفين الجهاد يعني الحاجة ماسة في ذلك الوقت. فقال ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. طبعا هذا الجهاد هذا النوع الذي ليس هو النفير العام، اللي هو يسد يعني طائفة دون طائفة أخرى تسد، يعني فهمت كيف؟ أما لو كان نفير عام لا، الوضع يختلف، فهمت كيف؟ فخلاص قال أولك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما جاهد. وجاء في حديث آخر أن رجل أقبل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الجهاد والهجرة. تخيلوا يعني عظم الأمر. قال أيهما أبقى للأجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من والدين؟ قال نعم بل كلاهما، يعني الاثنين موجودين. قال فتبتغي الأجر؟ قال نعم. قال فأرجف أحسن صحبتهما. جاء في بعض الروايات أن رجل آخر قال يا رسول الله إني جئتك أريد الجهاد وتركت والدين يبكيان علي، يعني الولد والأم يصيحون أني أنا بروح للجهاد. اليوم الأمهات ولده يصير الخدمة الوطنية تدق مناحها 3 شهور ليوم ماذا؟ ليوم يرجع ولده، وولده الله يحفظه ويبارك فيه في صيانة الدولة ورعايتها واهتمامها. لكن قلب الأم يا جماعة، قلب الأم. وكل يوم يتصلون على القيادة العامة القوات، ترى أنا ولدي دخل تجنيد، فعارف أنا الأكشن اللي موجود عند الأمهات هذا. انزين ويتصلون على القيادة العامة متى بتطلعونها؟ متى من حقها ولدها فجأة يغيب عنها 3 شهور وتوه متخرج من الثانوية. لكن ولدك يغيب في خدمة وطنه، ولدك يغيب في خدمة دينه، ولدك يغيب في خدمة تراب بلاده. نعم الغياب هذا. أنت والله لو قدمتي، واسمحي لي يعني لا يدش علي بعض الأمهات عرض، أنت لو قدمتي ولدك فدا هذا الوطن، أنت ما بتوفين هذا الوطن حقه. والله إن روح ولدك هاي رخيصة بالنسبة إلى وطنه وشرفه وإرضى والدي. لكن أنت شوفوا في الحديث هذا، هذا الرجل قال يا رسول الله يعني أنا تركتهم يبكون علي، يعني قال ارجع إليهما فأضحكهما مثل ماذا أبكيتهما. تخيلوا الرسول قدم الجهاد، قدم بر الوالدين على كل شيء. القضية الثالثة اللي لازم نغرسها في عيالنا كثرة الدعاء للوالدين في حياتهم وبعد موتهم، وأن هذا من صلب ماذا؟ برهم. الله جل وعلا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني ماذا؟ صغيرة. يا جماعة الخير أنا اللي قدامكم والله في كل يوم، كل يوم الحمد لله رب العالمين، وهذه أنا أعتبرها من فضل الله سبحانه وتعالى على أبويا. والله العظيم أعتبرها منا من الله على أبوي. ما أنسى أبوي يوميا، يوميا قد ما أقدر أحاول أربط أبوي بالصلوات، أقول في قلبي يا ربي لا يمر يوم علي، لا يمر صلاة علي إلا وأنا أترحم على أبوي. والله العظيم حتى هذا الشيء استوى يعني مثل عقيدة داخل قلبي، أترحم على 2، أترحم على أبوي وأترحم على كل من علمني ماذا؟ علما. لذلك كان العلماء الأولين يا جماعة كان لهم وفاء لمعلميهم. يقول حماد بن سلمة ما صليت صلاة، يقول أبو حنيفة ما صليت صلاة منذ أن مات حماد إلا استغفرت له وإني لأستغفر له في كل صلاة. فعلا هذا الوفاء يا جماعة، هذا هو البر. نحن نقول للعيال في هذا الزمن أنت وايد عليك دفنت أبوك يعني في قبره وفرحان أو حزنان عليه يومين ثلاث، والله حد من العيال في هالزمن أنا أشوفهم في عيني في المياس العزة، حد منهم تشوفه تستغرب يعني تشوفه يضحك ثاني يوم. أنت لهاي الدرجة أبوك يعني اسمح لي أقول لك إياها رخيص عندك يعني تسترخص عليه، قام تضحك وتسولف ثاني يوم وشي من العيال من تستغرب منه من بعد أسبوع من وفاته يبدأ يركض ورا ورث أبوه، هذا اللي أنت فالح فيه بس حضرة جنابك فالح أنك تركض ورا ورث أبوك بس، هذه هي أقصى أمنياتك. أنا أريد أقول لك شيء واحد بس، والله ما بتأدي حق أبوك إلى أن تموت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغني والد عن ولده إلا أن يجده مملوكا فيعتقاه. يا أخي خل عقيدة الدعاء لوالديك هاي عقيدة راسخة في قلبك، مب في, 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 في حياتهم فقط، لا بعد موتهم، بالعكس الدعاء لهم بعد موتهم يتأكد أكثر من الدعاء في حياتهم وفضل أعظم. لكن ما بقول لك عن فضله إلا بعد ماذا الفاصل. خلوكم معانا فاصل ونتواصل وياكم.
أهلية
سعيد قم بنصلي دام أذن وعقب بنحمل.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا المحاضر الدكتور صلاح محمد الدوبي.
ردينا لكم مستمعينا الأكارم وردينا إلى الحديث معكم حول عيالنا وأهمية تربيتهم على حقوق المجتمع، ومن أعظم حقوق هؤلاء المجتمع وهو أصل الحقوق الوالدين. طبعا قبل أن يعني استكمل ما بديت فيه، عادتنا جميعا دائما أن نرحب بكل من انضم إلينا من أحبائنا وأعزائنا مستمعينا الأفاضل. يا حي هلا ومرحبا فيكم جميعا أينما كنتم، كنتم تستمعون إلينا في سياراتكم، في بيوتكم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو كنتم تتابعوننا عبر مقار عملكم. نرحب بالجميع على هذه المائدة الاجتماعية الجميلة. كنا نتكلم عن الدعاء للوالدين. اغرس دائما في عيالك إنهم دائما يدعون لوالديهم، واجعل هذا الشيء عقيدة عندهم. الولد دائما يوم تشوفه مغروس في قلبه أن يدعو لوالديه ما ينساهم أبدا. يعني أنا في خطبة الجمعة دائما من عمري، يعني الحمد لله أنا أخطب من عمري 17 سنة، من 17 سنة إلى آخر خطبة وأنا أخطب أدعي لوالدي في خطبة الجمعة، لازم مثل ما أدعي لولاة أمري وأدعي لبلادي وأدعي يعني للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أدعي كذلك لوالدي، خلي أمنون هذيل المصلين على هذا الدعاء، وأنا أفرح بهذا الشيء. أنت لاحظ الله جل وعلا لما عبر في القرآن ماذا قال؟ قال وقل رب ارحمهما كما ربياني ماذا؟ صغيرا. هل تعلمون على أن من أعظم الصدقة بعد موت الوالدين الدعاء لهم؟ نعم، جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ترفع للميت بعد موته درجته. شوف أنت والدك اليوم، وأنا أحب يعني أوجه نداء لكل من يسمعني من يعني المستمعين اللي فقدوا آباءهم، سواء فقدوا الأب والأم أو فقدوا أحدهم في هذه الحياة، أنا أقول والله دائما وأنت تدعو لوالدي احتسب شيء معين، أن أبوك الآن محتاج. صدقون أنا دائما في قلبي، دائما في قلبي سبحان الله، كل يعني ما أترحم على أبوي أقول أبوي يحتاج زيادة، أبوي لازم أكثر أكرر، لازم في الصلاة، في العمرة، في الحج، قد ما أقدر كل ما أتذكر أقول يا الله يرحم أبوي، الله يغفر له، الله الله، أقول سبحان الله يعني حاجة أبوي مهما يعني كان عنده ما عنده حاجته للمغفرة والرحمة كبيرة. لذلك الملائكة تقول أو الميت إذا رفعت درجته يقول يا ربي أن لي هذا. وين أنتوا؟ كيف جاني هذا يعني الرفع وهذا القبول؟ فيقال باستغفار ولدك ماذا لك. لذلك لازم أن تعلم هذا الشيء. كذلك لابد أن تعلم أن من أعظم البر والإكرام أن تبر صديق والدك وأن تصله بعد موته. وهذا الشيء اللي يغفل عيالنا عنه. والله العظيم شوف آبائك أو أبوك لهم أصدقاء وأنت تستطيع أن توصل لهم، سواء كانوا من الجيران، كانوا من الأرحام، كانوا حتى من الأصدقاء. يعني تعرف أن ربيع أبوك اللي كان معه في الدواء مثلا ولد عرس، صار عنده عزة، صار عنده مناسبة، يا أخي من صلة أبوك ومن بره أن تروح تعزيه وتهنيه وتوقف معه، ويوم العيد إذا قدرت تمر عليه تقول له عمي أنا يا يبا أسلم عليك. والله هذا من الصلة والبر تجاه شو؟ الآباء. يا جماعة الخير نحن نقول هالكلام لعيالنا، لازم تعرفون هذه الضوابط الشرعية، لازم تعرفون أن هذا من صلب ديننا، أن البر والصلة للوالدين يكون حتى لصديقهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل من بر أبر والدي بعد وفاتهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ أحدهما، قال وإكرام صديقهما. تخيل وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال لأنس رضي الله تعالى عنه قال من البر أن تصل صديق والدك؟ نعم، هذا من أعظم البر. بالعكس والله أنت لو تروح عند ربيع أبوك يفرح، أنت أولا تذكر بأبوك، يتذكر الأيام ويتذكر الخوالي ويتذكر يعني الحياة اللي كانت معاه، فأنت الذكرى دائما بصديقة. ثانيا أنت تصل والدك بهاي الطريقة. أنا أقول هاي المعاني الكبيرة لأن بعض عيال الزمن هذا ما يكفي أنه أصلا يعني ناءه ناسي أبوه أصلا، فضلا على أن ناسي ماذا؟ ناسي ربع أبوه. والله بعض الأبناء يعني تستغرب أنت من قسوته في الحياة. شوفوا أنا بقولكم كلمة وأرجو أن يصل لكل الأبناء في هذا الزمن، قد يكون أبوك مقصر وياك في الحياة، هذا طبيعي. قد يكون أبوك أنت ما شفته في حياتك وايد، نعم كان عنده أكثر من حرمة. وقد يكون أبوك من شغل عنك، قد يكون أبوك يعني قصر في شيء من حقوقك، قد يكون هذا الشيء. في النهاية هو بشر، لكن لا تجعل هذا الشيء عقبة أمام أنك تستغفر له وتترحمه. سؤالي حكومة أبوك هي عندك أنت؟ لا يا أخي، حكومة أبوك اليوم عند رب العالمين، هو أفضى إلى رحمن، أفضى إلى رحيم، أفضى إلى رب جواد وبر وكريم ورؤوف وحكيم وقوي ومتين ورحمن ورحيم. هو أفضى إلى رب سبحانه وتعالى، له ذو الجلال وذو الإكرام. إذا كان أبوك قصر معاك في الحياة فربك هو الذي يأخذ بحقك منه، لكن أنت يا ولد الحلال والدك بحاجة في هاي اللحظة منك إلى الدعاء. لذلك لابد أن تعلموا أو تعلموا أبنائكم أهمية الدعاء للوالدين. القضية الرابعة، الحرص على بر الأم بل وتقديمها أحيانا على الأب. لماذا؟ وهذا الكلام الحين بيعجب الأمهات، يا سلام، بيقولوا والله يا هذا الدكتور صلاح الدوبي مو بنتابع حلقاته، بنتابع كل كلامه لأنه منحاز لنا كأمهات. لا يا حبايبي، أنا والله يعني أحيي كل أمهاتنا في البيوت ويداتنا، وأحيي كل مرأة، لأني أنا في النهاية تراني طلعت من مرأة، وهذا يعني تحية إجلال وإكبار لهم. الشرع يا جماعة الخير أعطى الأم مكانة في البر نظرا لوضعها، نظرا لضعفها. ترى الأب قوي في النهاية، والله الأب قو، يعني ممكن يكون عنده أكثر من مرأة، مستقل بماله، أو يعني قد يكون يشوف حتى حياته اليوم وايد من يعني أو جزء من الآباء مطلقين الأمهات، والولد تكون أمه مطلقة، فتكون الأم أضعف وأضعف، بينما الأب شايف حياته الخاصة مع زوجات الآخرين، فيحتاج الولد دائما أن نعلمه على أن الأم لها مزية خاصة في البر. نحن في المدارس شو كانوا يقولون؟ أمك ثم أمك ثم أمك. كان عندنا مدرسة نتذكر في الابتدائي درستني، الله يحفظها ويرعاها، والله ما غابت عن بالي هاي المدرسة. نحن أحيانا في حياتنا مواقف لا يمكن أن تغيب أبدا. أنا كان عندي مدرسة في مدرسة الرملة في الشارجة، وكانت هاي المدرسة وايد تحبني والله العظيم، وكانت تعتبرني مثل ولدها، وسبحان الله هي من ما رزقت بعيال، عرفت كيف؟ فكانت تقول دائما أمي تقول هذا صلاح ولدي، يعني حتى والله شوفوا يعني حنية المدرسات القبلات يختلف عن الحين، يعني الآن مش قصورا في الموجود، لكن والله غير جيل الثمانينات وجيل التسعينات حتى شوية منه يختلف عن هذا الجيل شوي في بعض القيم والأخلاق. بحد بنطلي بيقول يا لأنه هو من جيل الثمانينات، نعم أنا من جيل الثمانينات وأعتز وأفتخر، إحنا جيل الطيبين، وأنتم إن شاء الله أيضا بالنسبة للي بيه بعد 30 سنة أنتم بتستوون بعد جيل الطيبين. فكانت هاي المدرسة سبحان الله كانت دائما تقول لي صلاح أمك ثم أمك ثم شو ثم، أنا أقولها أمك هذا، وأروح البيت أقولها أمي ترى قالت لي أمك ثم أمك ثم شو ثم أمك. سبحان الله هاي المدرسة كبرت في السن، ويوما من الأيام أنا التقيت فيها، ما ذكر في عيادة أسنان أو شيء يعني التقيت فيها، والله يوم شافتني أنها صاحت قالت لي صلاح، ما قال لي الدكتور صلاح طبعا مش دره أنا دكتور، قلت له هي كنت تتذكرني؟ بدأت الأول ما ذكرتها، قالت لي أنا أبلة فلانية، والله يا جماعة الخير شعر جسمي وقف، لولا يعني أني أنا في مكان ولا والله مسكت وقبلت فوق راسه، فعلا والله ربت والله علمت والله يعني كبرت والله غرست، ما أنسى هاي اللحظة، وياريت أني والله أقدر أذكر اسمها على الهوى، والله اللي ذكرتها لا أدري أصلا هي عايشة أو ميتة، إن كانت عايشة فالله يحفظها، وإن كانت ميتة فالله سبحانه وتعالى يرحمها ويتولاها. شوفوا شو كانت تقول لي، أمك ثم أمك ثم ماذا ثم أمك. جاء في حديث البخاري من حديث أبي هريرة، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال أمك، ثم قال من أمك، ثم قال من أمك، ثم قال من أبوك. طبعا الإسلام عندما قدم البر على الأب للأم لسببين، السبب الأول يا جماعة الخير الأم تعاني في الحمل والولادة والإرضاع والقيام بأمور التربية ما لا يعانيه ماذا الأب. شوفوا والله العظيم أنا يعني ما تزوجت، تيجي الفترة ما كنا نحس يعني، وأنا دائما أقول للأمهات يوم يتصلوا لي يقولوا لي والله بنتي ترفع صوتها ولدي ما يقل أدبه، وأنا أقول لهم اتركوهم يوم بيتزوجون بيعرفون، هاي البنت يوم بيها طلق الولادة بتقول أوه الله يرحمي معقولة يوم ربت فيني تحملت هذا الألم. أنا دائما أدعو يعني صراحة يعني ما يعني ودي أدخل الأزواج غرفة الولادة، حتى ما يقولون صلاح الدوبي يدعو الأزواج إلى دخول غرفة الولادة، لا أنا أباك تشوف بعينك، بس شوف بعينك وزوجتك وهي في لحظة الطلق قبل ما تربي، إذا قدرت بنص ساعة تكون موجود اسمع الصراخ والألم حتى تعلم. يا من تتعاطى المخدرات، ويا من عاطل عن العمل بدون سبب، ويا من تجرجر أبوك وأمك كل يوم إلى مراكز الشرطة، ويا من تجيب لهم الهم والغم وتجيب لهم المشاكل في حياتك حتى الزوجية، كل يوم مطلق كل يوم مبعثر كل يوم هامل عيالك. أنا بس أباك تتذكر هاي اللحظة، لحظة أن أمك كانت تعاني من ألم ولادتك. جاء رجل إلى ابن عباس وكان يحمل أمه على كتفه في الطواف. تخيلوا يا جماعة، شايل أمه على ظهره كم كيلو ويطوف بها. ما كان في ذلك الوقت خشب ولا كان في تروليات ولا كان في حتى دراجات مثل ما هي موجودة الآن في مكة. لا، كان الناس يعني إما أن يطوفوا على الإبل والنوق وعلى الهودج، وإما أن ماذا، وإما أن يعني يحملون أمهاتهم في ظهرهم. فهو وهو يطوف رأى ابن عباس، قال ابن عباس كلمة جميلة، قال: أتراني قد أديت حقها؟ سؤالي اليوم الولد يعطي أمه 500 درهم وشايف عمره ما شاء الله قمة البر والصلة. اليوم الولد يمر على أمه يوم في الأسبوع وهو يشوف أوه أنا واو في البر والصلة. تخيلوا هذا الرجل ماذا قال ابن عباس. قال: أرأيت أو أريت أني قد أديت برها؟ شو جاوب ابن عباس؟ قال: لا، ما شاء الله عليك، ممتاز. لا 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 لا، قال: لا ولا لحظة من لحظات نفاسها. قال: أنت لو أديت، مو بشليت على ظهرك، لو شليت على ظهرك الحج كله ما أديت ماذا يعني لحظة من لحظات نفاسك. وهذا هو الذي عنا الله جل وعلا عندما قال: حملته أمه وهنا على وهن. تعب يا جماعة، الله إرهاق. ثانيا وهو الأهم، خلونا نيل الصلب، حاجة الأم دائما للولد يمكن أكثر من حاجة الأب. الأم يا جماعة الخير قد تعاني من قسوة الأب عليها، تهميشة، حرمان لها، قد تعاني من آلام، أمراض نفسية وعضوية، قد تعاني الأم من طلاق وانفصال عن الأب. فتبقى الأم كثيرة يا جماعة، والله العظيم يعني نحن كلنا عندنا في قرابتنا وفي أهالينا أمهات يعني الزوج مفارقنها من فترة طويلة، متزوج عليها، أو قد يكون زوجها حتى ميت عنها فهي أرملة. فأنت كولد لابد تكون بجوار أمك إلى آخر لحظة في حياتك ولا تتخلى ماذا عنها. أنا أقول دائما على كل ولد وكل بنت تسمعوني، إذا دخلت البيت أولا ابدأوا بتقبيل الأم فوق راسها. لا تروح حتى الحمام، أنت محصور، ابدأ قبل أمك فوق راسها، قبل أبوك ثم روح الحمام. خلوا هذا الشيء منهج في حياتكم. كان عندنا مدرسين ونحن صغار دائما يقولون أول ما تبدون تدخلون البيت بوسة للأب بوسة الأم على طول، هذا أول شيء. لأن هذا الشيء لو نشأ في الولد بظل هو متعلق في أبوه وأمه دائما. نحن يا جماعة الخير مجتمعات الله سبحانه وتعالى من علينا بالإسلام، نحن مو مثل بعض المجتمعات يعني الغربية اللي الولد بعد 18 سنة بوف يروح ينفصل عن أبوه وأمه، يمكن بالسنوات ما يتصل فيها، وأمه في دور العجزة وفي دور المسنين والأب في دور العجزة، وربما الأب يموت والله ما يعرفون عنه. وأنا أعرف كذلك من الأشخاص من حدثني من برودة الشعور والإحساس أن الأب يتصل الولد يتصلون فيه يقولوا له أمك متوفية أو ميتة، يقولها زي خلاص بتحرقونها، يروح يحرق يشهد يعني. وحدثني صديق والله في إحدى الدول قال راح شهد حرق أمه، حطوها في الفرن، عطوا إياها في رماد، راح شوي وداها على الحديقة، يقول رجع عندي الدوام، قال اسمح لي والله صرت أدفن أمي. وبكل برود وإحساس، لا، نحن عندنا الرحمة، عندنا الإحسان، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في الحديث عن حقوق الوالدين، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. فتقبلوا تحياتي، محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أهلية